رسالتنا للعالم الإسلامي والحكومات الإسلامية هي أن استخدموا قدراتكم وطاقاتكم العامة وإمكاناتكم الوطنية والحكومية للدفاع عن المظلوم ودعمه وحمايته. أفهموا الأعداء بأن العالم الإسلامي لا يقر له قرار مقابل الغطرسة والعدوان. هذه هي رسالتنا للحكومات الإسلامية. إننا رغم كل اختلافاتنا في وجهات النظر مع بعض الحكومات الإسلامية في شتى القضايا السياسية وغير السياسية، لكن على الكل أن يغض الطرف عن اختلافاتهم من أجل هذه القضية. جزء من الأمة الإسلامية وقع مظلوما بين مخالب ذئب سفاح دموي، فيجب على الجميع أن يهبوا لمساعدته. هذا هو ما نقوله، وهذه هي كلمتنا. قضية غزة اليوم هي القضية الأولى في العالم الإسلامي، وهذا ما قال عنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يجب أن يوضع الاهتمام بهذا الأمر على رأس الاهتمامات والأولويات كلها في العالم الإسلامي. كل أبناء الشعب وكل الشعوب والحكومات خصوصا ومسؤولو البلدان والمسؤولون الحكوميون يجب أن يفكروا ويهتموا. يجب أن يصار إلى عملين: الأول مساعدة المظلوم بمعنى توفير اللوازم والاحتياجات الحياتية له، فهم اليوم بحاجة إلى الغذاء والدواء والمستشفيات والماء والكهرباء وإعادة بناء منازلهم ومدنهم ومساكنهم. من واجب العالم الإسلامي أن يوفر هذه الاحتياجات، وهم أيضا بحاجة إلى السلاح. يريد العدو أن يخلي أيديهم من السلاح لكي يهاجمهم متى ما أراد ورغب بذريعة من الذرائع أو من دون ذريعة ومن دون أن يستطيعوا إبداء ردود فعل. هذا ما يريده العدو، وعلى العالم الإسلامي أن يبدي عزيمته مقابل هذه الإرادة غير الحقة للعدو. هذه هي العملية الأولى التي يجب أن تنفذ ويصار إليها. وللمظلوم عونا، كونوا عونا للمظلوم، كونوا ممن يساعد المظلوم. يقع واجب هذه المساعدة على عاتق العالم الإسلامي. إننا نقول للحكومات المسلمة من هنا: تعالوا نتحد ونتعاضد لإيصال المساعدات إلى أهالي غزة والتغلب على العقبات التي يضعها الكيان الصهيوني في هذا الطريق، لنعمل معا في هذا السبيل ونوصل لهم أنواع المساعدات. ثانيا، المواجهة الشاملة ضد الكيان الصهيوني وحماته. الواجب الثاني هو مواجهة ومعارضة الذين صدر عنهم هذا الظلم وهذا الجور التاريخي الكبير وهذه المذابح وانعدام الحياء والخجل في ارتكاب الجرائم وتقتيل البشر. والإنسان لا يحار حقا من انعدام حيائهم، وهم يختلقون المبررات والأدلة والمنطقة لتقتيل الناس المدنيين. إنهم عديمو الحياء إلى هذا الحد، ينحتون الأدلة والمبررات لذبح الأطفال الصغار الأبرياء المظلومين. إنهم وقحون إلى هذه الدرجة. هؤلاء الذين يرتكبون هذه الجريمة جنات ومنفذو الجريمة، ولكنهم ليسوا وحدهم، فكل من يدعم الصهيونية اليوم سواء من مسؤولي البلدان المستكبرة مثل أمريكا وبريطانيا وسواهما، أو الأوساط العامة مثل منظمة الأمم المتحدة ممن يدعمونهم بشكل من الأشكال وربما بصمتهم أو تصريحاتهم وكلماتهم غير المنصفة، هم أيضا شركاء في الجريمة. من واجب العالم الإسلامي كله وجميع الحكومات الإسلامية وكل أبناء الشعوب المسلمة أن تعارضهم وتواجههم وتبدي البراءة والنفور منهم وتلومهم على مواقفهم هذه. هذا واجب عام يجب فرض العزلة عليهم، وإذا استطاعوا فليتصدوا لهم اقتصاديا وسياسيا. هذا هو واجب الأمة الإسلامية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، أهل البيت عليهم السلام عنوان مشرق في تاريخنا الإسلامي الشامخ، فهم أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين نهلوا من هديه واقتدوا بسيرته وحملوا رسالته وواصلوا نهجه في العلم والعمل والفكر والعقيدة والسلوك، فكانوا معه في الدنيا والآخرة. ولذا فإن الناس عندما يتعرفون على أهل البيت فإنهم يجدون فيهم تجسيدا حيا للخصائص النبوية وتبلورا فريدا للسمات المحمدية المباركة. ولا عجب في ذلك، فهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم الذين فرض الباري عز اسمه مودتهم وأمر الرسول صلى الله عليه وآله بالتمسك بهم.
نعم مستمعينا الكرام، الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو فرع من هذه الشجرة المباركة وامتداد لذلك المجد الشامخ. ونود أن نتحدث ولو باختصار عن هذا الإمام الهمام وهذه الشخصية الكريمة في حلقتنا هذه، كونوا معنا.
Thank you. أيها الأكارم، ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام ونشأ وتربى في ظل أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، الذي عرف بالعلم والزهد والجهاد والعمل، فاكتسب منه مكارم الأخلاق وغزير العلم وروح الإيمان وشمائل أهل البيت عليهم السلام، وقد صحب أباه الكريم وعاش معه 23 سنة وأشهرا، استوعب خلالها علوم آل محمد صلى الله عليه وآله، وتلقى ميراث الإمامة، فكان وارث آبائه في العلم والعمل والجهاد والدعوة إلى الإصلاح في أمة جدهم الهادي محمد صلى الله عليه وآله.
أيها الإخوة والأخوات، روي عن علي بن عمرو النوفلي قال: كنت مع أبي الحسن عليه السلام ويقصد الإمام الهادي في صحن داره، فمر بنا محمد ابنه، فقلت له: جعلت فداك، هذا صاحبنا بعدك. فقال: لا، صاحبكم من بعدي الحسن. كما جاء عن يحيى بن يسار العنبري: أوصى أبو الحسن علي بن محمد إلى ابنه الحسن عليهما السلام قبل مضيه ب4 أشهر، وأشار إليه بالأمر من بعده، وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي. وقد استمرت إمامة الإمام أبي محمد الحسن العسكري 6 سنوات تقريبا، مارس فيها مسؤوليات الإمامة كما كان آباؤه الكرام يمارسونها بجدارة وكفاءة تامة.
أحبة الإيمان، إن المكانة الرفيعة للإمام العسكري عليه السلام وموقفه السياسي ووقوفه على قمة المعارضة السياسية في تلك الفترة جعلت أجهزة السلطة العباسية تفرض عليه الإقامة شبه الجبرية، ومع ذلك تصور لنا الروايات والوثائق التاريخية مكانة الإمام الاجتماعية والسياسية وعمق شخصيته الجماهيرية وتعلق الناس به واحترام مختلف الطبقات له، رغم الإرهاب ومعاداة السلطة العباسية وإجراءاتها القاسية. لقد كان خصوم الإمام العسكري عليه السلام يسعون للتضييق عليه وتجديد ظروف السجن والمعاناة من حوله، ومع كل ذلك فهو صابر لا يتزحزح ومطمئن النفس، لا يضطرب موقفه ولا يتراجع عن دوره القيادي ومسؤوليته العقائدية. لازلتم مستمعينا الأكارم تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين والحلقة الخاصة بالإمام العسكري عليه السلام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، لقد حفل التاريخ بالأخبار والروايات المتحدثة عن عبادة الإمام العسكري وزهده وتقواه. منها قال محمد الشاكري: كان عليه السلام يجلس في المحراب ويسجد، فأنام وأنتبه وهو ساجد. وقال أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري: كان الحسن يصوم في السجن، فإذا أفطر أكلنا معه من طعام كان يحمله غلامه إليه في جونة مختومة. وروى الشيخ المفيد أن الإمام عليه السلام في أحد سجونه سلم إلى نحرير، وكان يضيق عليه ويؤذيه، فقالت له امرأته: اتق الله، فإنك لا تدري من في منزلك. وذكرت له صلاحه وعبادته وقالت: إني أخاف عليك.
ونقل الكليني رواية تتحدث عن عبادة الإمام وزهده وإمضاء وقت السجن في الذكر والعبادة والتوجه إلى الله سبحانه، مما جعله يؤثر في من وكل بسجنه وتعذيبه، فكان مصباحا يضيء ما حوله وشجرة مثمرة ينتفع بها ساقيها ومن يرميها بالحجر. قال: دخل العباسيون على صالح بن وصيف، ودخل عليه صالح بن علي وغيرهم من المنحرفين عن هذه الناحية عندما حبس أبو محمد العسكري عليه السلام، فقال له: ضيق عليه ولا توسع، فقال لهم صالح: ما أصنع به وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه؟ فقد صارا من العبادة والصلاة إلى أمر عظيم. ثم أمر بإحضار الموكلين به، فقال لهما: ويحكما، ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟ فقالا له: ما نقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. فلما سمع ذلك العباسيون انصرفوا خاسئين.
تلك أيها المستمعون الأفاضل مقتطفات موجزة تحدث بها المؤرخون والرواة عن عبادة الإمام وانقطاعه إلى الباري سبحانه وتعالى في سجون الحكام العباسيين ومحابسهم الظالمة، وهي بدورها تضيء لنا درب الحياة وتعلمنا الصبر والثبات والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في أشد الظروف وأحلاكها. أجل، إن أهل البيت عليهم السلام ومنهم الإمام العسكري عليه السلام شموع تضيء لنا الدرب، فهنيئا للسائرين في دربهم الوضاء.
وفي قصار كلماتي وتوجهات والد الحجة المنتظر عليهما السلام، نقرأ الحكمة والهداية ومكارم الأخلاق والدعوة إلى معرفة الله وطاعته، ونلاحظ أن هذه الأقوال الكريمة قد اختزنت في أوعيتها توجهات اجتماعية وقيما روحية وتعبدية. مسك الختام بعض أقواله عليه السلام، يقول: من التواضع السلام على من تمر به، والجلوس دون شرف المجلس. وأيضا يقول عليه السلام: الغضب مفتاح الشر.
أروع الناس من وقف عند الشبهة، وأعبد الناس من أقام على الفرائض، وأسعد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. وأيضا من قوله عليه السلام: ما من بلية إلا ولله فيها نعمة تحيط بها.
هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي كانت مخصصة للإمام العسكري عليه السلام.
دمتم بألف خير،
والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، رافقونا. في الساعة الرابعة والدقيقة 31 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. عند الساعة الرابعة والدقيقة 44 نترككم مع تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الرابعة والدقيقة 50. مع الشهداء في الساعة الخامسة والدقيقة 14 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. واحة الصبار يأتيكم في الساعة 5:14 وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى عز الدين قسام. هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 5:24 وعلى مدى 1/4 ساعة. أيها الأحبة، تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:10. الكلم الأقدس يأتيكم في الساعة 6:30. الأسرة في ظلال الإسلام في الساعة 6:40 يليه قوافي الوجد. نشكركم لطيب المتابعة، لا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. موضوع البحث هو علامات الشقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روى إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبيه محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الرزق والإصرار على الذنب. السعادة والشقاء مفهومان متقابلان، كل منا يحرص على أن يكون من السعداء، وكل منا يسعى على أن لا يكون من الأشقياء. ولا ريب أن المقصود من السعادة والشقاء ليست السعادة والشقاء في عالم الدنيا، وإنما المقصود أن يكون الإنسان سعيدا يوم القيامة، أن يكون الإنسان سعيدا في عرصة الحساب، وأن لا يكون الإنسان شقيا في تلك المواقف. إذن مسألة الشقاء مسألة يسعى كل أحد لأن يفر منها، ولا يرغب أن يعد في عداد الأشقياء، بل يأمل أن يكون من السعداء. كيف يمكن للإنسان أن يعلم أنه من السعداء أو يعلم أنه من الأشقياء؟ هل هناك من علامة يمكن للإنسان من خلالها أن يحرز عده في عداد الأشقياء أو عده في عداد السعداء؟ هذا ما تجيب عليه هذه الرواية المباركة، فإن هذه الرواية الشريفة تشير إلى أن الإنسان هو الذي يقرر أنه من السعداء أو أنه من الأشقياء. فإذا كان الإنسان ممتلكا لصفة من الصفات الأربع التي تضمنتها هذه الرواية، أو متصفا بواحدة من هذه الصفات التي جاءت فيها، فضلا عما لو كان مستجمعا لجميع هذه الصفات، فإنه يعد من الأشقياء. أما من لم يكن فيه شيء من هذه الصفات فلا ريب في أنه لن يكون في عداد الأشقياء، بل على العكس تماما سوف يكون في عداد السعداء حينئذ؟ ما هي الصفات التي إذا توفر بعضها أو توفرت بأكملها في فرد كانت موجبة لوسم ووصف هذا الإنسان بأنه شقي؟ ذكر النبي صلى الله عليه وآله أربع. الأولى قال عبارة عن جمود العين، والمقصود بجمود العين مقابل بكائها، وكما لا يخفاكم العين إنما تبكي لأحد سببين، لأن العين إما تبكي تضرعا ورغبة وخوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو أن العين تبكي شكرا لله عز وجل. العين تبكي تضرعا خوفا مناجاة عندما يقف العبد بين يدي ربه، وعندما يصف قدميه فيبدأ يتضرع بين يدي مولاه، ويبدأ يناجيه، ويبدأ يتوسل إليه، فيسأل منه ويأمل ويرغب أن الله عز وجل يقبل منه توبة، أو يقبل منه استغفارا، أن الله عز وجل يهبه رحمة، أو أن الله عز وجل يهبه نعمة، أو أن الله يدفع عنه نقمة. فإذا يتضرع الإنسان، وحال تضرعه بين يدي الله سبحانه وتعالى تسيل عينه، ويكون ذلك السيلان علامة من علامات السعادة. في المقابل إذا كان الإنسان ذا عين جامدة، أو إذا كان الإنسان ذا عين لا تتصف بصفة السيلان، فإن ذلك علامة من علامات الشقاء. أو أن يكون بكاء الإنسان شكرا لأنعم الله عز وجل عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يفيض على عبده نعما ويهبه عطايا، فكيف يقابل العبد نعم الله عز وجل إياه عليه؟ هل يقابل نعم الله عز وجل إليه بجحود وكفران، أم يقابل نعم الله عز وجل عليه بشكر وامتنان؟ فهنا تسيل العين أثناء شكرها لله سبحانه وتعالى. إذن من لم تكن عينه سائلة لا في حال تضرع، ولا في حال دعاء، ولا في حال خشوع، ولا في حال شكر، فإن هذه أول علائم الشقاء التي يبتلى بها الإنسان والمستجار بالله، جمود العين. وطبيعي جدا أن جمود العين لا يأتي من فراغ، وإنما هناك أسباب تؤدي إلى أن تصبح عين الإنسان جامدة فلا تتفاعل بين يدي الله سبحانه. العلامة الثانية التي يذكرها المصطفى صلى الله عليه وآله قسوة القلب. عندما يصير الإنسان قاسي القلب فلا يلين ولا يخشع ولا يتأثر ولا يتفاعل، يرى الفقير فلا يستشعر فقره، ويرى المريض فلا يستشعر ألمه، ويرى صاحب الحاجة فلا يعايش حاجته، لا يشعر لما يدور حوله، فلا يحس بالإخوان ولا بالجيران ولا بالأصدقاء ولا بالأحبة. هذا الذي أصبح يعيش حالة من القسوة، فما عاد يتأثر، وما عاد يتفاعل، وما عاد يتجاوب مع كل ما يجري حوله ومعه، فهذا أيضا يعيش حالة قسوة القلب. وقسوة القلب يا إخوان عقوبة ربانية، فقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن لله عز وجل عقوبات في الأبدان وغيرها، وما أصيب عبد كما أصيب في قسوة القلب. يعتقد البعض منا أن قسوة قلبه قوة، أو أن قسوة قلبه شجاعة، ويغفل عن أن قسوة قلبه عقوبة عاقبه الله سبحانه وتعالى بها. لأن هذا صاحب القلب القاسي لا يستشعر لذة المناجاة، ولا يستشعر حلاوة الدعاء، ولا يتأثر عندما يقرأ القرآن إذا قام بين يدي ربه، لا يشعر لذة الصلاة، ولا يستطعم حلاوة الصوم أو الاستغفار أو المناجاة. كل ذلك بسبب قسوة القلب، وهو يغفل عن أن قسوة قلبه عقاب الله عز وجل قد سلطه عليه. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعاقبه فجعل عقوبته قسوة قلبه، وبقسوة قلبه قد حرمه الكثير الكثير، فعوضا عن أن يكون قريبا من ربه أصبح بعيدا عنه والمستجار بالله. إذن قسوة القلب علامة من علامات الشقاء، فمن كان قاسي القلب فذاك يعني أنه شقي والمستجار بالله. بعد العلامة الثالثة وشدة الحرص في طلب الرزق، يعني هذا لا يرى إلا نفسه ولا يستشعر غيره، كأنما ما له له فقط، يعتقد أن ما يجنيه إليه، وليس لفقير في ماله حق، وليس لمحتاج في ماله رزق، وليس وليس حرصه فقط على تحصيل المال إلى نفسه من دون أن يكون لآخرين من المؤمنين في ذلك حق، مع أن في الرواية إن الله عز وجل يعبر عن ذلك الذي يجعل رزقه خاصا به فلا يكون للمؤمنين فيه حق، فلا يكون للمؤمنين فيه حق، يعبر عنه عز وجل بالخائن. الخائن كل من لم يكن في ماله حق للمؤمنين، تعبر عن الروايات الشريفة بالخائن. هذا أمر. أخيرا والإصرار على الذنب، يرتكب الذنب وعوضا عن أن يتوب أو عوضا عن أن يستغفر أو عوضا عن أن يرجع، تراه يصر على الذنب بعد الذنب بعد الذنب. إذن بعلامات أربع إذا وجدت عند إنسان مجتمعة فهذا أشقى الأشقياء، ولو وجدت واحدة منها عند عبد كان ذلك علامة شقائه. فمن كان يعاني قسوة القلب فهذا شقي، ومن كان يعيش إصرار الذنب فهذا شقي، ومن كان يعاني جمود العين فهذا شقي. إذن الرواية تعرفنا الشقي، ومن خلال ذلك يمكن لكل واحد منا أن يقرر هو من السعداء أم أنه من الأشقياء. يبقى عندنا، هل أن هذه العلامات التي يصاب بها الإنسان علامات اختيارية أم أنها علامات إجبارية؟ قد يعتقد البعض أن إصابة الإنسان بهذه الصفات قضايا قهرية، يعني كون الإنسان قاسي القلب ليس أمرا باختياره، وإنما هو أمر خارج عن إرادته، أصبح أمرا قهريا قد وقع عليه من دون أن يكون له في ذلك يد. لا يا إخوان، هذه الأسباب أسباب اختيارية، الإنسان بنفسه إن شاء أن يصاب بها أصيب بها، وإن شاء أن يدفعها عن نفسه دفعها عن نفسه. سوء اختيار الإنسان سبيل إلى إصابة الإنسان بهذه الأمور، سوء اختيار الإنسان سبيل إلى وقوع الإنسان في هذه الأمور، سوء اختيار الإنسان سبيل لاتصاف الإنسان بهذه الأمور. ولذلك لو لم يكن الإنسان سيء الاختيار لا يمكن أن يكون الإنسان متصفا بشيء من هذه الصفات. إذن سعادتنا وشقاؤنا بأيدينا، فمن أراد منا أن يكون سعيدا فلينتخب الطريق السليم، ومن أراد منا أن يكون شقيا فسوف ينتخب الطريق الشائك، وبالتالي سوف يكون سيء الاختيار، وطبيعي جدا أن يكون ذلك سببا إلى شقائه. ولعل من أبرز علامات الشقاء حرمان التوفيق، أن يكون الإنسان محروم التوفيق. كل عمل وكل طاعة توفيق من الله عز وجل. قد يكون الإنسان بعيدا كل البعد عن كثير، لكنه فاقد للتوفيق. حضور صلاة الجماعة توفيق، والإنسان إذا لم يوفق لذلك فهذا شقاء. الاستماع للدعاء توفيق، والإنسان إذا لم يوفق لذلك فهذا شقاء. بكاء الإنسان في الدعاء توفيق، وعدم سيلان الدموع على الخد فهذا شقاء. إمكان الإنسان من دفع الصدقة توفيق، وعدم إقدام الإنسان على ذلك فهذا شقاء. علامات السعادة توفيق الله عز وجل لعبده. إذا كان العبد موفقا لقضاء حوائج الإخوان ولأداء الجماعات وللمناجات ولقراءة القرآن ولدفع الشهوات ولغير ذلك فهذا من السعداء. بينما إذا سلب الإنسان التوفيق أعاننا الله وإياكم كان ذلك من الأشقياء. لذا علينا فعلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه لطاعته، وعلينا فعلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه لدفعنا عن معصيته. فإن طريق السعادة توفيق من الله عز وجل، كما أن طريق الشقاء حرمان منه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا عندك من السعداء، ولا تكتبنا من الأشقياء. آمين رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. ربي يا ربي يا إلهي
يا قريبا من دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا.
يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا. يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي بي
ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مدت يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال، اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. واجعله لي من كل شر سورا.